ومن إعجاز القرآن كذلك قضية حذف بعض الكلمات وتركها تقديرا لما في ذلك من بلاغة وشد الانتباه. لنتأمل قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذي لا يدقق ولا يعرف لغة العرب يتخيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر المترفين أن يفسقوا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقبهم فأمرهم أن يفسقوا فدمرهم. والآية يستحيل أن يكون هذا معناها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله سبحانه وتعالى ما يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلا شك أن الآية تعني شيئا آخر. الشيء الآخر الذي تعنيه الآية، في لغة العرب هناك أسلوب بليغ هو أسلوب الحذف في كلام محذوف يفهمه من يعرف مقصود القائل، يختصر الكلام لينطلق إلى النقطة مباشرة. معنى الكلام: إذا أردنا أن نهلك قرية طغت، هي أصلا فاسدة، طغت وبغت وتجبرت وظلمت وفسقت. الله سبحانه وتعالى ما يهلك إلا من يستحق الإهلاك. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يهلك إلا من قد استحق أن يهلك. فإذا أراد أن يهلك قرية استحقت الهلاك بطغيانها وفسادها وظلمها، فتح لها آخر أبواب التوبة فيأمرها بالتوبة. أمرنا مترفيها بماذا؟ ما أمرناهم بالفسق، أمرناهم بالتوبة. آخر فرصة عندكم، يأتيهم انذار، يأتيهم تنبيه، يأتيهم رسول ينبههم: تمتعوا في داركم 3 أيام. يعطيهم آخر فرصة: أمرنا مترفيها، فإذا أصروا ففسقوا فيها، عندها يأتيها التدمير. أين ما كنا نفهمه من أن الله يأمرهم بالفسق من هذا الإعجاز في البلاغة؟ أمرنا مترفيها يعني أصحاب النفوذ والمال والإسراف والتبذير، أن لكم فرصة أخيرة أن تتوبوا. أمرناهم أن يستقيموا ويطيعوا ويتوبوا ويرجعوا ويكونوا لأتباعهم أسوة، لأن هؤلاء هم سادة القوم والناس لهم تبع، فإذا هؤلاء صلحوا فالناس سيصلحون. فإن تابوا نجوا ونجا قومهم، وإن أبوا وظلموا وأصروا على ما هم فيه وفسقوا فعندها ينزل عليهم الدمار. فأصبحت الآية واضحة، تتجلى فيها رحمة الله عز وجل ويتجلى فيها عدل الله سبحانه وتعالى، رغم أنهم استحقوا الإهلاك إلا أنه أعطاهم فرصة أخيرة، كما يقول تعالى: جزاء وفاقا. فكثير من القرآن يسير على هذا النهج، فإذا استشكلت عليك آية فتذكر أن ترجع إلى ما قاله العلماء حتى لا تفسرها بفهمك فتخطئ، فتظن أن الله سبحانه وتعالى يأمر هذه القرية ويأمر مترفيها بالفسق، وحاشاه، إن الله لا يأمر بالفحشاء. فعندها نفهم كيف القرآن يفسر بعضه بعضا. ومن إعجاز القرآن ما يسمى جوامع الكلم، الكلمات القصيرة الموجزة التي تحوي معاني كبيرة حتى تذهب في الناس مثلا، ويستعملها الناس من ضمن كلامهم لأن فيها ملخص للمعنى الذي يريدون. وجوامع الكلم كثير في القرآن الكريم، من هذا ما في الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة تحمل كل معاني الطاعة وكل معاني الابتعاد عن الانحراف. الاستقامة عكس الانحراف، فإذا قلت استقام فلان يعني ليس عنده انحراف وسار على النهج القويم. فكلمة واحدة تشمل كل أنواع الطاعة بعد الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا وحدوا ثم استقاموا، فليس عندهم انحراف لا في العقيدة ولا في الشريعة ولا في السلوك، استقاموا. كلمة واحدة لخصت المعنى. ما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على العقيدة واستقاموا على الشريعة واستقاموا على السلوك ولم ينحرفوا، ما احتاج كل هذا. كلمة واحدة جمعت هذه المعاني جميعا، فهذا من إعجاز القرآن. ومن الكلمات المعجزة العجيبة في القرآن نقرأها كثيرا ولا نتفكر فيها، قول الله سبحانه وتعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحزن يكون على شيء مضى، والخوف يكون من شيء قادم. فشملت هذه الآية على إيجازها كل ما مضى وكل ما هو قادم. لا خوف عليهم مما هو قادم، ولا هم يحزنون مما قد مضى. لا مكروه ماضي وحاضر يضرهم، ولا شيء قادم يتولد من مكروه مستقبلي يضرهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكان لهم الأمن الكامل. فسبحان الله الذي شمل بأمنه للمؤمنين في الجنة كل ما سبق وكل ما يأتي. ومن الآيات المعجزات التي ذهبت مثلا وصارت على الألسن: أوفوا بالعقود. ما حدد أي نوع من العقود، كل العقود إذا عاقدت فأوفي. وأعظم العقود التي يجب الإيفاء بها عقدك مع الله سبحانه وتعالى. بدخولك في الإسلام أنت تعاقدت مع الله سبحانه وتعالى أن تشهد الشهادتين، وأن تؤدي الفرائض، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، وأن تؤدي الزكاة. وتعاقدت مع الله عز وجل أن تبتعد عن الكبائر، هذا عقد بينك وبين الله، فأوفي بالعقد. وكذلك كل عقود الحياة، فعقدك في البيع والشراء وعقدك في الزواج، كل أنواع العقود المطلوب منك أن تفي بها. لم يفصل أنواع العقود لأن الآية شملت. أيما عقد دخلت فيه يجب عليك الوفاء به. فهذا من جوامع الكلم، كلمتين شملتا كل أنواع العقود. ومن ذلك من جوامع الكلم قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر. ثلاث كلمات فقط: فاصدع بما تؤمر. اشتملت هذه الثلاث كلمات على كل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أمر بنشر التوحيد، وأمر بالشريعة أحكامها حلالها حرامها، وأمر بنشر الخلق والسلوك القويم. ومطلوب من المؤمن أن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر بكل هذه الأمور اتباعا لقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. أنت أمرت بكل هذا، فلا يكون شأنك أن فقط تطبق، وإنما تكون داعية يصدع بهذه الأمور وينقلها للناس ويحث الناس عليها. فاصدع بما تؤمر. ومن المعجزات في كلام الله عز وجل قوله تعالى عن الخمر، خمر الجنة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يقول العلماء في هذه الكلمات القليلة: شمل الله تعالى مساوئ الخمر وخلاصتها الأذى الدنيوي بالصداع والأمراض التي معها وذهاب العقل، ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، فجاء فيها ما يأتي من أمراض وأولها الصداع، ولا ينزفون فشمل فيها ذهاب العقل وما ينتج عنه من خبائث. ففي كلمتين لا يصدعون ولا ينزفون شمل أخطار الخمر ومفاسد الخمر جميعا. ومن الآيات المعجزات قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. القصاص في القتلى. خذوا هذه الآية وقارنوها بالقول الشائع عند العرب، نقلوه عن الفرس: القتل أنفى للقتل. القتل أنفى للقتل، معناه إذا الإنسان قتل يقتل، هذا سيجعل الآخرين لا يتجرؤون على القتل، فقتل المجرم سيجعل الآخرين باقي الناس يحذرون أن يرتكبوا جريمة القتل، فقتلنا للمجرم نفي لاستمرار القتل بين البشر. هذه حكمة، لكن الأعظم منها والكلام المعجز قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. وقعت على شرح لهذه الأربع كلمات ولكم في القصاص حياة، يشمل أكثر من 21 حكمة في هذه الأربع كلمات، ولولا ضيق الوقت لدخلت فيها، لكن أشير إلى بعض معانيها. أولا، أن الله سبحانه وتعالى ما قال ولكم في القتل حياة، لأن القصاص ليس بالضرورة أن يكون قتلا، بل الشريعة الإسلامية جعلت ولي دم المقتول بيده القرار، فبيده أن يعفو، وبيده أن يأخذ الدية، وبيده أن يقتل. فشمل القصاص خيارات، لأنه قد تكون هناك ظروف أو ملابسات تجعل ولي الأمر صاحب الدم ينصرف من قتل القاتل إلى الأخدية، أو قد ينصرف إلى حتى العفو لظروف معينة. فليس بالضرورة القتل هو الذي يصلح في كل حالة، بل القصاص هو الذي يصلح دوما. أيضا الآية صرحت بالهدف وهو الحياة. النفي القتل أنفى للقتل، ما صرحت بالهدف وهو إبقاء حياة البشر، تصريح ضمني، يعني كلام ضمني أنفى للقتل. أما الآية كلام واضح وصريح، لماذا القصاص؟ لأجل حياة البشر، لأنه إذا أمن القاتل من القتل سيتجرأ الناس على القتل، لكن إذا عرفوا أن وراء القتل حياة لباقي البشر بقتلهم هم أو بالقصاص منهم هم، فسيبتعد الناس وسيكون هذا أضمن لحياة باقي البشر. شوفوا الشريعة سبحان الله فيها حكم. يعني خذوا اليد، القصاص في اليد، الآية تتكلم عن كل أنواع القصاص، فخذ القصاص في اليد. دية اليد نصف دية كاملة، قيل 500 دينار ذهب. متى تقطع؟ تقطع إذا سرق الإنسان ما قيمته ربع دينار ذهب فما فوق، يعني بفلوسنا في هذا الزمان 5 دنانير أو حوالي 60 درهم، 60 ريال، 60 درهم، 5 دنانير كويتية في الحدود. إذا سرق هذا فيدفع 500 دينار ذهب. فواحد احترض، قال يسرق ربع دينار يدفع 500، وقالها على شكل أبيات شعر، فقال: يد بخمسمئين عسجد، العسجد الذهب، يد بخمسمئين عسجد وديت، الدية مالتها 500 دينار ذهب، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فرد عليه العالم أظنه الشافعي فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. اليد قيمتها ليس بالعظم واللحم، وإنما بما وراء هذا اللحم والعظم، هل يفعل بها المنكرات أم يفعل بها الخيرات. لما كانت أمينة صارت قيمتها 500، لما صارت خائنة صارت قيمتها ربع. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة في القصاص، ولكم في القصاص حياة. أيضا من الناحية البلاغية، القتل أنفى للقتل فيه تكرار، بينما ولكم في القصاص حياة ليس فيه تكرار، وهذا في هذا الموطن أعلى في البلاغة. وغيرها كثير من الحكم.